إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
من عيون التراث،
موعد مع أجمل المختارات الأدبية والثقافية،
يعدها
عبد الرحمن القاسم
ويقدمها لكم
أنور قائد الشلفي
وأمة الصبور نجم الدين.
من عيون التراث، من إخراج
حسين الطير.
أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، وحياكم الله إلى أول حلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من عيون التراث.
من عيون التراث نقطف لكم كل ما لذ وطاب من تراثنا العربي وموروثنا الشعبي، لنرى كم هي تلك العيون الغزيرة المتدفقة بجواهر الأدب الرائع والمزدهر بكل أنواع الفن الجميل.
وقبل كل ذي بدء يجدر بنا أن نعود إلى أصل التراث لنعرف في البداية معنى التراث ونتعرف على بعض جوانبه ومجملات تفاصيله، أليس كذلك؟
بالتأكيد، فأصل كلمة التراث في اللغة من مادة ورث التي تدور معانيها حول حصول المتأخر على نصيب مادي أو معنوي ممن سبقه. فالتراث الميراث، والتاء فيها منقلبة عن واو كالتخمة والوخمة، وهو كل ما يخلفه الرجل لورثته.
والتراث بمعناه العام ما خلفه لنا أسلافنا من عقائد وعلوم ومعارف وثقافات وعادات وتقاليد وتجارب وخبرات وآثار وفنون، لكن ما يعنينا في هذا المقام هو التراث الفكري المتمثل في الآثار المكتوبة التي حفظها التاريخ كاملة أو مبتورة فوصلت إلينا بأشخاصها. وهذا التراث ليس له حدود تاريخية معينة، فكل ما خلفه مؤلف من إنتاج فكري بعد حياته يعد تراثا فكريا، وعليه فهو كل ما وصل إلينا مكتوبا في أي فرع من فروع العلوم والمعارف.
ويتناول التراث العربي كل ما كتب باللغة العربية وانتزع من روحها وتيارها قدرا، بصرف النظر عن جنس كاتبه أو دينه أو مذهبه، فإن الإسلام قد جب هذا التقسيم وقطعه في جميع الشعوب القديمة، وشاع الإسلام لغة الدين فيها، وهي اللغة العربية التي لونت تلك الشعوب بلون فكري واحد متعدد الأطياف، هو الفكر الإسلامي وهو الفكر العربي.
من أجمل الفنون التي وصلت إلينا من التراث هو ما جاء في أدبنا العربي الرائع، ففيه يجد المرء ما تطيب به نفسه وتقر بها عينه. والتراث في الأدب العربي لا يقتصر على فن بحد ذاته، بل هي كثيرة تلك الفنون التي احتوى عليها الأدب العربي، فمن الشعر والبلاغة إلى النثر والخطابة، مرورا بالحكم والأقوال والقصص والأمثال. وفي كل واحد من هذه الفنون ما يزيد على الآخر في روعته وجماله وإبداعه.
بعد الحديث الجليل والكلام الجميل عن الأدب العربي، نريد أن نسمع بعضا مما جادت به كتب الأدب وجواهر كلام العرب لنسعد معها ويروق لنا الاستماع إليها. بكل تأكيد، فقد اخترنا فنا من الفنون العربية الجميلة التي اشتهر بها العرب وتميزوا بها عن غيرهم نظرا لفصاحة لغتهم وجمال كلامهم. فن الخطابة من أروع ما في تراث الأدب العربي، وكم هم أولئك الذين أبدعوا في ذلك الفن واشتهروا بتأليفه وإلقائه.
قس بن ساعدة الإيادي خطيب العرب، هكذا قيل عنه في الجاهلية التي سبقت ظهور الإسلام، كان خطيبا بارعا اشتهر بين العرب بذلك، وعرفه الجميع بالفصاحة والبلاغة، وله العديد من الخطب الرائعة التي نقتبس منها في كتاب بلوغ العرب في أخبار العرب للألوسي الجزء الثاني. نجد واحدة من أشهر خطب قس بن ساعدة الإيادي التي قال فيها:
أيها الناس اسمعوا وعوا، فإذا وعيتم فانتفعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. أما بعد، فإن في السماء لا خبر وإن في الأرض لا عبر، مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لا تغور وليل داج وسماء ذات أبراج، أقسم بالله قسم قسما حتما لا كذب فيه ولا إثما، لئن كان في الأرض رضا لا يكونن بعده سخط، وإن لله عزت قدرته دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، وقد أتاكم أوانه ولحقتكم مدته، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا.
ثم أنشد:
في الذاهبين من الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر.
وغير بعيد عن فن الخطابة في العصر الجاهلي، كان للخطابة في العصر الإسلامي الدور البارز، بل كانت واحدة من أهم مصادر تهذيب النفس وتربيتها والارتقاء بها في واقع الحياة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان أعجوبة الزمان وسيد الحكمة والبيان وأسد الخطابة والكلام، له العديد من الخطب الرنانة والمواعظ الشافية، وكتاب نهج البلاغة هو أهم مصدر لتلك الخطب، ومنه اخترنا هذه الخطبة الرائعة التي قال فيها بعد التحكيم في صفين:
الحمد لله، وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، ليس معه إله غيره، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، أما بعد، فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة وتعقب الندامة، وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري ونخلت لكم مخزون رأيي، لو كان يطاع لقصير أمر، فأبيتم علي إباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاة، حتى ارتاب الناصح بنصحه وظن الزند بقدحه، فكنت وإياكم كما قال أخو هوازن: أمرتكم أمري بمنعرج اللواء فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد. ألا إن هذين الرجلين عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري اللذين اخترتموهما حكمين، وقد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما، وأحييا ما أمات القرآن وأماتا ما أحيا القرآن، وتبع كل واحد منهما هواه بغير هدى من الله، فحكما بغير حجة بينة ولا سنة ماضية، واختلفا في حكمهما وكلاهما لم يرشد، فبرئ الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين، واستعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام.
كما قلنا، فإن الأدب العربي لا يقتصر على فن بحد ذاته، بل إنه واسع بسعة مواضيعه. لو نتطرق إلى قصص العرب ونوادرهم وحكاياتهم لجعلنا الحلقة أكثر متعة.
أها، وأنا أريد أن أسألك عن هذا النوع من الفنون، أله حضور في تراثنا العربي؟
نعم، إنه واحد من أروع الفنون التي وصلت إلينا، وهي لا زالت بحلتها الجميلة وطرافتها البديعة مفيدة مطربة مضحكة وممتعة.
ولأهمية هذا الفن، فقد ألف فيه المؤلفون وخصصوا له كتابا جمعوا فيه ثروة كبيرة من ذلك التراث الجميل. ليس ذلك فحسب، فلما لهذا الفن من تأثير في النفوس، فقد ظهر من خلال تلك المؤلفات شخصيات بطولية وأخرى فكاهية، كما هو جحا مثلا، حيث أصبح جحا شخصية ينسب إليها الفكاهات والنوادر وحتى النكات. والمضحك أنه حتى في عصرنا الحديث هناك من يذكر جحا في النكت المستحدثة كنكت الحشيش والمحششين.
لكن يا أنور، مهما يكن هناك من جديد، فإنه لا يساوي شيء أمام ما وصلنا من التراث الذي حدث على أرض الواقع، وكان له جلسات خاصة عند الأمراء والملوك والشخصيات ذات الشأن والمقام والبهو والسلطان.
أحسنت. دعينا نذهب إلى أحد مجالس الأمراء الذين حدث عندهم نادرة من النوادر الجميلة من ذلك. السلام عليك يا مولاي.
وعليك السلام، صدفة خير من ألف ميعاد.
نعم، ماذا تريد؟
لقد ألفت قصيدة شعرية نسجتها من حروف عربية وضمنتها كلمات غامضة، وأريد منك ومن جميع الحاضرين في مجلسي أن تقولوا رأيكم فيها. والآن ماذا تقولون؟
أحسنت يا مولاي، إنها قصيدة رائعة.
أنت شاعر فذ يا مولاي.
إن هذه قصيدة تستحق أن تكتب بما إذهب.
وأنت ماذا تقول يا أبا نواس، وما رأيك فيها؟
مولاي إنها لم تعجبني.
ويحك، ماذا قلت؟
طلبتني أن أقول رأيي فقلته.
أيها الحارس، خذه إلى الاسطبل.
كان الحاكم يريد من أبي نواس أن يقول في قصيدته كلاما يمتدحه فيه حتى ولو مجاملة، لكنه رفض فسجنه لعله يخاف.
وبعد بضعة أيام أعاد الحاكم الكرة فألف قصيدة أخرى وحاول أن يبدع فيها، واستدعى أبي نواس من الاسطبل ليحضر الجلسة. ما رأيك في قصيدتي هذه المرة يا أبا نواس؟ توجه أبو نواس إلى الباب مباشرة، فقال له الحاكم: إلى أين تذهب؟ فقال أبو نواس:
إلى الاسطبل يا مولاي.
تحية والسلام للرجاجيل الكرام داخل الجبهة، يهدى لكل أبطالها. عزنا في كل عام بالتآخي والوئام، نقهر أمريكا ونهزم جميع أذنابها.
التحية والسلام للرجاجيل الكرام داخل الساحات، يهدى لكل أبطالها. التحية والسلام للرجاجيل الكرام داخل الساحات، يهدى لكل أبطالها. وافشلوا كل المكايد لضرب أهدافها، من حموا بالالتزام دورة الشعب الهمام، وافشلوا كل المكايد لضرب أهدافها. واصلوها للأمام يا شباب الاعتصام، أنتم الثورة بكم يكتمل مشوارها. واصلوها للأمام يا شباب الاعتصام، أنتم الثورة بكم يكتمل مشوارها. وابشروا كيدا لئام من دعاة الانقسام، جند أمريكا وثوروا على حكامها. وابشروا كيدا لئام من دعاة الانقسام، جند أمريكا وثوروا على حكامها.
هذا زامل يمني أصيل وتراث حقيقي جميل، ويا ليتنا الجميع يعرفوا هذا التراث ويتعرفوا عليه.
ومن بقى يعرفهم به ويخبرهم عنه؟
اسمع وانت تعرف.
يعتبر الزامل من أرقى وأقدم فنون الشعر الشعبي والغنائي في اليمن، وتمتد جذوره إلى القرن السادس قبل الميلاد تقريبا، يعود للعهود السبائية والحميرية.
يا لطيف والقدم فيه، كنت أحسب أنه من قريب.
وهو نتاج طبيعي للموروث وفن قديم اقترحوه أسلوبا لتصوير بعض اللحظات الإنسانية وعلاقتها بقيم الخير والشجاعة،
وهذا ما هو حاصل اليوم.
زامل من عيسى الليث يخلي واحد يقاتل 7 أيام بلياليها،
وهو ضرب من شعر العامية يتزامن الناس في إنشاده وترديده في مناسبات عديدة أهمها مناسبات الحرب.
صدقت أمانة، قد أصبحت الزوامل عندنا في هذا العدوان بعدد الصواريخ والقنابل ذي أطلقها العدو.
اسمع وخليني أكمل.
هات سلم.
وربما كانت أشعار الزامل من أقدم أشكال الشعر العربي، وقد اشتقت تسميته التي ترجع إلى ما قبل الإسلام من التزامل في إنشاده، سواء في معارك القتال أو في ميادين العمل.
يعني مثل ذي بيشتغلوا في الزراعة بين المزارع.
ومع تطور الحياة وتزايد الوعي تطور شعر الزامل وارتقت لغته وأصبح فنا قائما بذاته، له ما يميزه عن الفصيح وله تعابيره وصوره واستعاراته وتشبيهاته وكناياته وبديعه وأوزانه وعروضه، وصار يتناول جميع أغراض الشعر من حكمة وحماسة وملاحم.
صنع بعيدة قلوا لها الرياض أقرب، يا بندقي لهنت سامرني الليلة. كملت الحديث عن الزامل؟
لا باقي، اسمع. يطرق الزامل كل الأبواب وجميع جوانب الحياة، ويعكس الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وفيه الحكم والإجازة، الحل والعقد، الرفض والقبول، وهو تعبير عن رأي الجماعة وموقفهم من القضية التي يتناولونها.
ويتكون الزامل من بيتين شعريين ويؤدى بصورة جماعية أثناء الحرب والسلم وفي حل النزاعات القبلية ومناسبات الأعراس وتبادل الزيارات والتهاني وفي العديد من المظاهر الاحتفالية الأخرى.
وشعر الزامل وليد اللحظة، يتم ارتجاله في الحال بصورة مباشرة، وأبياته بليغة وعباراته مكثفة ومحكمة المبنى والمعنى، ويصاحب الزامل رقصات البرع التي تؤدى بشكل جماعي على دقات الطبول والمرافع وأصوات الشبابة.
يا مجد يا الصحبة مدد إلى الأمام، إلى الأمام جيش الرجال تتحد، والحمد لله رب الأنام. سلم على مدد البلد، سلم على البدر التمام، سلم على كمد الأسد في مطرس الشتى الحزام. من هو مع الباري يجد ويتبع الآن الكرام، يا كل نشن منضبط يا عز في ظل السلام. يا مسل يا الصحبة مدد إلى الأمام، إلى الأمام جيش الرجال تتحد، والحمد لله رب الأنام. وحنا مع الله نجتهد، يا شوقنا للامتحان، يا شعبنا في جد وعد، والله ما سعه ثم حميد.
قتالي ما برد والنصب له مسك الختام عمي قتالي ما برد والنصب له مسك الختام يوم اسجد الصحبة مدد إلى الأمام إلى الأمام جيشي بجانب تتحد والحمد لله رب الأنام سلم على فدى البلد سلم على القدرة التمام سلم على كم من أسد في مدرسة شد الحزام من هو مع الباري يجد ويتبع الآن الكرام يا كل مشني من برد لا عز في ذل السلام يا مسجد الصحبة مدد إلى الأمام إلى الأمام جيش الرجال تتحد والحمد لله رب الأنام وحنا مع الله نجتهد يا شوقنا للإقتحام يا شعبنا تجد وعد والله ما سعه ثم عمي قتالي ما برد والنصب له مسك الختام عمي قتالي ما برد والنصب له مسك الختام
ويطلق على الزامل عدة تسميات مثل زامل وراجز وهاجل ومهيد وغيرها من الأسماء والشعر الذي يرتجل الزامل يسمى مرتجز ومتزمل وللزامل بحوره الخاصة به
تقصد مثل بحور الشعر العربي الفصيح؟
نعم بالتأكيد البحر الطويل وهذا يؤدى عند قطع المتزملين مسافة قصيرة في حدود القرية الواحدة أثناء الأعراس ومناسبات الزواج أو حل نزاع البحر المتوسط
ويؤدى في المناطق السهلية
أما البحر الخفيف أو السريع
كان يؤدى أثناء الغزو وذهاب القبائل للحروب
إن الحديث عن التراث اليمني وبالذات تراث الزامل الشعبي يجعلنا ندرك أهمية هذا النوع من التراث عند كل اليمنيين
ولذلك لا نبالغ إن قلنا عن الزامل أنه محفز للهمم مهما كانت التحديات وقسوة الظروف وعدد وقوة الجيوش ومعداته وآلياته العسكرية ورافض مطلقا للهزيمة عبر الزمان مستفيدا من المكان وموظفا له في تكبيد العدو خسائر توجب هزيمته
وفي نفس الوقت دعوة سلام وإقرار بالحق ومحكمة تصدر حكمة إنه لوحة فنية شعرية يختزل فيها اليماني فكره وفلسفته وفهمه لما حوله ويعبر من خلالها عن مشاعره وحاسسه بل لقد غدا الزامل لسان حال وبيان يرسم في أبياته وقوافيه ملامح شخصية الإنسان اليمني بكل ما فيها من معاني الشجاعة والقوة والأنفة والشموخ والكبرياء والاستهانة بالعدو وتحطيم معنوياته
أحبتنا المستمعين لم نكن نريد أن نودعكم لكن الوقت أجبرنا على ذلك ووعدنا أن يتيح لنا المجال لنلتقي بكم من جديد
ونحن بدورنا أعددنا لكم حلقة قادمة بإذن الله ستستمتعون بها وتستفيدون منها
إلى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله دمتم بخير
في أمان الله
قدمت لكم إذاعة صوت الشعب
من عيون التراث
مع تحيات
عبد الرحمن القاسم
أنور قائد الشلفي
أمة الصبور نجم الدين
حسين الطير